بسم الله الرحمن الرحيم. وعن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من درعه القيء فلا قضاء عليه، ومن استقاء فعليه القضاء. رواه الخمسة وأعله أحمد وقواه الدارقطني.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، وبعد. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من درعه القيء فلا قضاء عليه، ومن استقاء فعليه القضاء. رواه الخمسة وعله أحمد وقواه الدارقطني. هذا الخبر حديث صحيح خلافا لمن أعله أو جاء له موقوفا عن أبي هريرة رضي الله عنه. ودل هذا الحديث على أن من غلبه القيء وخرج القيء منه بغير اختياره، وإنما غلبه وذرعه، ذرعه يعني غلبه فخرج منه هذا القيء بغير اختياره، فصومه صحيح ولا قضاء عليه. وهذا مستمر على القاعدة التي قررناها قبل قليل فيما سبق، أن الأشياء التي تحصل للإنسان بغير اختياره نسيانا ونحو ذلك فإنه غير مؤاخذ بها ولا حرج عليه في صيامه، فصومه صحيح ولا قضاء عليه ولا كفارة. ولهذا قال: من ذرعه القيء فلا قضاء عليه، ومن استقاء فعليه القضاء. من استقاء يعني من تعمد القضاء، من طلب القضاء، من تعمد حصول القيء، من طلب القيء من استقاء فعليه القضاء، لأنه حينئذ تعمد حصول هذا الشيء. وهذه قاعدة مستمرة في هذا الباب، وقد قال عز وجل: وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم. نعم، الشيء الذي يحصل بالتعمد، استقاء بأن أدخل أصبعه أو شم رائحة عمدا لأجل أن يتعمد، أو رأى ما يجعله يتقيا، أو شم رائحة تجعله يتقيا ونحو ذلك، يعني تعمد القيء، فإنه حينئذ يفطر بذلك. وإذا تعمد القيء إن كان لحاجة فلا إثم عليه وعليه القضاء، أما إذا لم يكن لحاجة إلى ذلك، لمرض ونحو ذلك، وإنما تعمد إخراج القيء بدون عذر، فإنه حينئذ يأثم وعليه القضاء، فعليه التوبة والاستغفار من تعمد هذا القيء، ثم عليه أن يقضي هذا اليوم الذي أفطره بالقيء. وهذا هو الأقرب في هذه المسألة على هذا التفصيل الذي ورد في هذا الحديث. وقال بعض أهل العلم إن القيء لا يفطر مطلقا، واستدلوا بأحاديث، لكن الصواب هو ما دل عليه ظاهر هذا الحديث. نعم.
وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج عام الفتح إلى مكة في رمضان، فصام حتى بلغ كراع الغميم، فصام الناس ثم دعا بقدح من ماء فرفعه حتى نظر الناس إليه ثم شرب، فقيل له بعد ذلك: إن بعض الناس قد صام. قال: أولئك العصاة أولئك العصاة. وفي لفظ: فقيل له: إن الناس قد شق عليهم الصيام، وإنما ينظرون فيما فعلت، فدعا بقدح من ماء بعد العصر فشرب. رواه مسلم. وعن حمزة بن عمرو الأسلمي رضي الله عنه أنه قال: يا رسول الله، أجد بي قوة على الصيام في السفر، فهل علي جناح؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هي رخصة من الله، فمن أخذ بها فحسن، ومن أحب أن يصوم فلا جناح عليه. رواه مسلم. وأصله في المتفق من حديث عائشة أن حمزة بن عمرو سأل.
هذه الحديث التي أوردها المؤلف رحمه الله، وهذان الحديثان حديث جابر وحديث حمزة بن عمرو الأسلمي، يتعلقان بمسألة حكم الصيام في السفر، وما حكم الصيام للمسافر. ظاهر حديث جابر رضي الله عنه النهي عن الصيام في حال السفر، وفيه إشارة إلى الأخذ برخصة الفطر في حال السفر، وأنه هو الأولى والمتأكد. ثم ذكر حديث حمزة بن عمرو الأسلمي أنه عليه الصلاة والسلام أخبر أنه لا جناح على من صام ولا جناح على من أفطر في حال السفر. والذي ينظر في أحاديث الصيام والفطر في حال السفر يجد أنها واردت على عدة أخبار وعدة أحوال، وحتى يعرف الإنسان فقه هذه المسألة ينبغي له أن يجمع الأحاديث التي وردت في هذه المسألة، ثم يوازن بينها ويفقه هذه الأحاديث، ثم بعد ذلك يخرج بعد ذلك بفقه بفقه هذه الأحاديث جميعا ولا يكتفي بحديث دون آخر. فلو أخذ بحديث جابر بن عبد الله الذي ساق المؤلف رحمه الله تعالى فقط وقال بمنع الصيام للمسافر مطلقا فإنه يكون قد أخطأ، لأن حديث حمزة بن عمرو الأسلمي الذي بعده فيه بيان جواز الصيام وجواز الفطر، وقد ورد عنه عليه الصلاة والسلام أنه صام في حال السفر، وورد عنه أنه أفطر كما في حديث جابر الذي أورده المؤلف. وقد ورد في الصحيحين عن أنس رضي الله عنه أن أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنهم كانوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فلم يعب الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم. وجاء في حديث في صحيح مسلم حديث سعيد الخدري رضي الله عنه أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يرون أن من به جدة فصام فقد أحسن، ومن لم يجد جدة فأفطر فقد أحسن. فالشاهد أنهم كانوا يرون ويعتقدون هذا الشيء وهم مع النبي عليه الصلاة والسلام، فيقرهم على ما فعلوا ولم يعنف أحدا منهم ولم ينكر على أحد منهم، فدل ذلك على أن هذا ورد وهذا ورد، ورد الصيام في السفر وورد أيضا الفطر في السفر. وجاء أيضا عن أنس وأبي سعيد الخدري وعائشة رضي الله عنهم ما يدل على ذلك. وجاء في هذا الحديث الذي ساق المؤلف حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه أنه عليه الصلاة والسلام قال خرج عام الفتح إلى مكة في رمضان فصام حتى بلغ كراع الغميم، وادي عسفان المعروف، فصام الناس ثم دعا بقدح من ماء فرفع حتى نظر الناس إليه ثم شرب، فقيل له بعد ذلك إن بعض الناس قد صام، فقال أولئك العصاة أولئك العصاة. الآن ذكرت بعض الأحاديث، ثم هذا حديث الباب الذي ذكر المؤلف، ذكر في حق من صام أنهم عصاة، قال وفي لفظ فقيل له إن الناس قد شق عليهم الصيام وإنما ينظرون فيما فعلت، فدعا بقدح من ماء بعد العصر فشرب رواه مسلم، فأفطر عليه الصلاة والسلام لما رأى أولئك لم يفطروا وقد أخذوا بالصيام وبعزيمة الصيام ولم يأخذوا برخصة الفطر، فأفطر عليه الصلاة والسلام حتى يقتدي به الناس. وجاء في حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه أيضا في الصحيح أنه رأى رجلا قد اجتمع عليه الناس وقد ظلل عليه، فسأل عنه عليه الصلاة والسلام فقالوا هذا رجل صائم، فقال صلاة ربي وسلامه عليه ليس من البر أن تصوم في السفر، وفي لفظ ليس من البر الصيام في السفر. وعلى ذلك يقال في مجموع هذه الأحاديث إن المسافر له عدة أحوال. الحال الأولى أن يستوي عنده الفطر والصوم، فنقول إن الصوم في حقك أفضل. لماذا؟ لأنه فعل النبي عليه الصلاة والسلام، هذا أولا. ثانيا لأنه أسرع لبراءة ذمتك. ثالثا لأنه أنشط لك في أداء هذه العبادة في هذا الوقت الفضيل. هذا الحالة الأولى. الحالة الثانية أن يشق عليه الصيام لكنه لا يضره، أن يشق عليه الصيام لكنه لا يضره، فنقول إن الفطر في حقك أفضل. لماذا؟ لأنه إرشاد النبي صلى الله عليه وآله وسلم لمن شق عليه الصيام، وثانيا لأنه امتثال في الأخذ برخصة الله عز وجل، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه أو كما يكره أن تؤتى
معصيته،
فهذا هو الأفضل. هذا هو الحال الثاني. الحال الثالثة أن يشق عليه الصيام ويضره، فحينئذ يحرم عليه الصيام ويجب عليه الفطر، ويحمل على هذا حديث من؟ حديث جابر الذي أورده المؤلف أولئك العصاة أولئك العصاة، وحديث جابر الذي ذكرته ليس من البر أن تصوم في السفر لما رأى ذاك الرجل الذي أغشي عليه ضره الصيام فقال ليس من البر أن تصوم في السفر. فهذا هو الأقرب في الجمع بين هذه الأدلة. الحالة الأولى أن يستوي عنده الأمران، فنقول إن الصوم أفضل لأنه فعل الرسول عليه السلام وفعل طائفة من الصحابة، ولحديث هي رخصة فمن أخذ بها فحسن، ومن أحب أن يصوم فلا جناح عليه، أبرأ لذمته إلى آخر. الحالة الثانية يشق عليه ولا يضره، نقول إن الأفضل إيش؟ أن يفطر ولا يصوم. ويمكن أن يستدل لهذه الحالة بما بحديث عبد الله بن رواحة رضي الله عنه في الصحيحين قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر في رمضان فنزلنا منزلا فسقط الصائمون وقام المفطرون فنصبوا الخيام، فقال النبي عليه الصلاة والسلام ذهب المفطرون اليوم بالأجر، ذهب المفطرون اليوم بالأجر. فهذا هو الأفضل لأنه يشق، هذه في حالة المشقة وليست الضرر. طيب، والحالة الثالثة والأخيرة وهي إيش؟ أن يشق عليه الصوم ويضره. وعلى ذلك يحمل حديث جابر رضي الله عنه أولئك العصاة أولئك العصاة، فإنه ورد في شأن من؟ في شأن قوم شق عليهم الصيام وضرهم، لأنه قال إن الناس قد شق عليهم الصيام وإنما ينظرون فيما فعلت. فدعا عليه الصلاة والسلام بقدح من ماء بعد العصر فشربه لأجل أن يقتدي الناس به، وقد سبق أن قال لهم قال في شأن أولئك أولئك العصاة. ويحمل أيضا عليه حديث الرجل الذي أغشي عليه وقد ضلل عليه واجتمع الناس حوله وهو صائم، وقال في شأنه عليه الصلاة والسلام ليس من البر الصيام في السفر. وهذا هو الأقرب في هذه المسألة جمعا بين هذه الأحاديث كلها. ولو أخذ المسافر برخصة الفطر مطلقا فلا حرج عليه، هي رخصة من الله بل هي حسن، حتى لو لم يشق عليه، حتى لو كان الصيام أيسر عليه، حتى لو كان مسافرا بالطائرة، ما دام أنه مسافر له أن يترخص برخصة السفر وله أن يفطر. ولهذا ثبت في صحيح مسلم أنه قال عليه الصلاة صدقة تصدق الله بها فقبل صدقته، هذه صدقة من الله، من الله عز وجل. وفي الحديث الآخر إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه. وفي حديث حمزة بن عمرو الأسلمي هي رخصة من الله فمن أخذ بها فحسن، ومن أحب أن يصوم فلا جناح عليه. ولهذا جاء في بعض الروايات أن حمزة بن عمرو الأسلمي سأل النبي عليه الصلاة والسلام إني أريد أن أصوم وإني أكثر هذا السفر وإني أجد قوة، يعني أجابه النبي عليه الصلاة والسلام بناء على إيش؟ سؤاله. والأصوليون يقولون الجواب معاد في السؤال، معاد في السؤال، فهو سأل عن هذه قال إني أريد أن أصوم وإني أكثر السفر وإني أجد قوة، يعني ما يشق عليه. فقال له عليه الصلاة والسلام هي رخصة من الله فمن أخذ بها فحسن ومن أحب أن يصوم فلا جناح عليه. فعلى هذا تنزل هذه الأحاديث التي وردت عنه عليه الصلاة والسلام في شأن المسافر على هذه الأحوال.
وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال رخص للشيخ الكبير أن يفطر ويطعم عن كل يوم مسكينا ولا قضاء عليه، رواه الدارقطني والحاكم وصححه.
هذا الحديث حديث ابن عباس رضي الله عنهما رخص للشيخ الكبير أن يفطر ويطعم عن كل يوم مسكينا ولا قضاء عليه، هذا كما ذكر المؤلف رواه الدارقطني والحاكم، وقال الدارقطني إسناده صحيح. وهذا جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما بأساليب عدة وكثيرة، وبعض أسانيدها صحيح. والحديث هذا رواه البخاري، وقد ذهب ابن عباس في قوله عز وجل فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، أنها نزلت عن ابن عباس رضي الله عنهما أنها نزلت في الشيخ الكبير والمرأة الكبيرة لا يستطيعان أن يصوما فيفطران ويكفران. والمؤلف هنا ذكر هذه الرواية لأنها فيها التصريح بعدم القضاء، ورواية البخاري فيها ذكر الكفارة فقط، وهذا من فقه المؤلف. المؤلف ذكر هذه الرواية لأنها فيها النص على عدم القضاء، قال ولا قضاء عليه. والذي جاء في صحيح البخاري جاء فيه الكفارة ولم يذكر القضاء. والفائدة التي تستفاد مما ذكرها المؤلف الرواية التي ذكر المؤلف أكثر، أليس كذلك؟ لأن فيها زيادة إيش؟ ولا قضاء، نفي أن يكون عليه قضاء. واختلف في قوله عز وجل وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، هل هي منسوخة أم غير منسوخة؟ ذهب عبد الله بن عباس رضي الله عنهما إلى أنها غير منسوخة، وأنها نزلت في شأن الشيخ الكبير والشيخ الكبيرة لا يستطيعان أن يصوما فيفطران ويطعمان أو يكفران كما جاء في صحيح البخاري، وعند الدارقطني الذي ذكر المؤلف ولا قضاء عليه. وذهب جماعة من سلمة بن الأكوع رضي الله عنه إلى أن هذه الآية منسوخة، وجاءت في حديث عبد الرحمن بن أبي ليلى عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنها نسخت، فهي نسخت على العموم. لكن ذهب ابن عباس رضي الله عنهما أنها لم تنسخ، نسخت على جهة العموم، إلا أن حكمها بقي في شأن الشيخ الكبير والشيخة الكبيرة المرأة الكبيرة. فقد كان الأمر كما هو معلوم في ترتيب أو أحوال فرضية الصيام، أول الأمر أن أول ما فرض الصيام كما هو معلوم فرض على عدة مراحل، فالمرحلة الأولى كان مخيرا بين أن يصوم وأن يفطر وأن يطعم عن كل يوم مسكينا، إما أن يصوم أو يفطر ويطعم عن كل يوم مسكينا أو أن يزيد عن ذلك، فمن تطوع خيرا فهو خير له. يعني يزيد على الإطعام. ثم بعد ذلك نسخ وختم هذا الأمر في التخيير بوجوب الصيام بقوله عز وجل: فمن شهد منكم الشهر فليصمه. وابن عباس يرى أن الآية الأولى في الإطعام أنها باقية في حق الشيخ الكبير والمرأة الكبيرة، وكذلك في المريض مرض لا يرجى برؤه، هو في حكم الكبير والمرأة الكبيرة، هؤلاء عليهم الفطر والإطعام عن كل يوم مسكينا. وهذا هو الأقرب الله أعلم في هذه المسألة لما ذهب إليه ابن عباس رضي الله عنهما. فالآية نسخ حكمها على العموم، لكن بقي حكمها في شأن الكبير، الرجل الكبير والمرأة الكبيرة، ويلحق بهما من كان مرضه مرضا لا يرجى برؤه، لا يرجى أن يشفى منه، كالأمراض المزمنة، أمراض القلب، أمراض الفشل الكلوي عافانا الله وإياكم من ذلك، بعض أمراض الشيخوخة، كأمراض المتقدمة لمرض السكري وضغط الدم ونحوها من الأمراض التي يشق معها أو لا يستطيع الإنسان أن يصوم. هذا هؤلاء كلهم يكون حكم حكم الكبير في السن والمرأة الكبيرة، يفطرون ويطعمون عن كل يوم مسكينا. وجاء عن أنس رضي الله عنه أنه لما كبر في سنه كان يطعم عن كل يوم مسكينا، في آخر سنة أو في آخر عامين من عمره لم يصم، شق عليه الصيام لكبره لا لمرضه، فكان رضي الله عنه يجمع المساكين بعدد الأيام التي يفطرها في ذلك العام ويغديهم أو يعشيهم. فعلى ذلك يخير هذا بين أمرين: إما أن يطعم عن كل يوم مسكينا بعدد الأيام التي يفطرها، إن كان الشهر 29 يوما يطعم 29 مسكينا، وإن كان الشهر 30 يوما يطعم 30 مسكينا. هذه الطريقة الأولى. الطريقة الثانية في الإطعام أو الكفارة أن يجمع المساكين بعدد الأيام 29 أو 30 مسكينا ويطعمهم غداء أو عشاء، ويكفيه ذلك لفعل أنس رضي الله عنه. فأنس لما ضعف في آخر حياته بعام أو عامين، وقد قرب عمره من 100، وقيل إنه تجاوزها، توفي في سنة 93، اختلف في وفاته من 89 إلى 93 رضي الله عنه، والأكثر عنه توفي في سنة 93 الهجرة، كما أنه اختلف أيضا في سنه من 99 إلى 103 سنوات. فيما يتعلق بحديث ابن عباس، لعلنا نتكلم عن المرض، المؤلف لم يذكره. أحكام المرض: المرض أقسام. أن يكون المرض يسيرا ولا يشق معه الصيام، فهذا يجب عليه أن يصوم ويحرم عليه الفطر، يعني المريض الصائم له أحوال، هذه الحالة الأولى. الحالة الثانية أن يكون المرض يشق عليه ولا يضره، فهذا يستحب له الفطر، وإن صام فصومه صحيح، كأن يصاب مثلا بارتفاع الحرارة ونحو ذلك من الأمراض التي يشق معه الصيام، يجهد معها الإنسان لكن لا يضره لو صام. الحالة الثالثة أن يشق عليه الصيام ويضره، وحينئذ يجب عليه الفطر ويحرم عليه الصيام لعموم قوله عز وجل: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، ولقوله عز وجل: ولا تقتل أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. أما إذا كان مرضه يسيرا بأن أصابه صداع يسير، قال الله عز وجل: قل فمن كان منكم مريضا فعدة من أيام أخر، أعطونا الغداء أعطونا الفطور، يجوز؟ طيب أصابته قرصة، قرصته ناموسة، أو قرصته نحلة، توجع أليس كذلك؟ لكن هل يحتاج إلى الفطر؟ ما يحتاج إلى الفطر، أليس كذلك؟ نعم. وهذا يجرنا إلى الحديث عن العلاجات، هل تفطر أم لا؟ العلاجات نقول إنها أقسام. أولا ما يتعلق بالإبر، نقول الإبر نوعان: إبر مغذية وإبر غير مغذية. الإبر المغذية هذه تفطر بأي طريقة أخذت، سواء كانت في الوريد أو في العضلات أو بالمحلول، هذه تفطر. أما الإبر غير المغذية فهذه لا تفطر مطلقا. طيب مسألة أخرى وهي ما يتعلق بالمنظار، إدخال المناظير. إذا أدخل المنظار إلى الصائم سواء من فمه أو من أنفه أو من أسفله فإنه لا يفطر بذلك، لأنه ليس أكلا ولا شربا ولا في معنى الأكل والشرب، فلا يثبت له حكم الأكل والشرب. فكذلك كما أن الإبر غير المغذية لا تفطر، ما هي العلة في ذلك؟ لأنها ليست أكلا ولا شربا ولا في معنى الأكل والشرب، فلا يثبت لها حكمهما. طيب بخاخ الربو، والأكسجين الذي يعطاه من كان فيه كتمة ونحو ذلك، هذا أيضا لا يفطر به الصائم على القول الأظهر في هذه المسألة. مسألة الغسيل الكلوي وأنواعه، الأقرب الله أعلم أن الصائم يفطر به. ما يتعلق بنقل الدم، إنسان احتاج إلى أن ينقل إليه الدم، نقل الدم هذا يفطر به الصائم، لأن الدم غاية الغذاء، فالغذاء إذا تغذى بالإنسان ينصرف كثير منه إلى الدم ويتحول إلى دم، فإذا أعطي هذا الدم فكأنه أصبح متناولا للغذاء الذي هو غاية الغذاء وهو هذا الدم، فيفطر بذلك. نعم، القطرة في الفم أو الأنف تفطر طبعا، وكل ما يتعاطى عن طريق الأنف والفم من السوائل أو الأكل كله يفطر، لأن الأنف له اتصال بالجوف. ها؟ البخور، أو نتكلم عن الدخان، الدخان له جرم، فحينئذ يقول العلماء رحمهم الله إن الدخان يفطر، لأنه يتعمد إدخال هذا الجرم إلى جسمه. وعلى ذلك فإن البخور إذا تعمد استنشاقه فإنه يفطر بذلك، لأن له جرما. أما إذا كان في مكان ولم يستنشق جرم البخور، نفس الجرم، فلا يفطر بذلك. وعلى ذلك فاستنشاق الروائح العطرية غير البخور لا يفطر بذلك، لو أن الإنسان تطهر في جسده أو ثوبه أو في الغرفة والمكان الذي هو فيه لا يفطر بذلك. وكذا استخدام فرشاة الأسنان كذلك، الصحيح أنه لا يفطر بذلك، ومن باب أولى استخدام السواك قبل الزوال وبعده، كل ذلك لا يفطر به الصائم. نعم.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: هلكت يا رسول الله. قال: وما أهلكك؟ قال: وقعت على امرأتي في رمضان فقال: هل تجد ما تعتق رقبة؟ قال: لا. قال: فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال: لا. قال: فهل تجد ما تطعم 60 مسكينا؟ قال: لا. ثم جلس، فأتي النبي صلى الله عليه وسلم بعرق فيه تم، فقال: تصدق بهذا. فقال: أعلى أفقر مني؟ فما بين لابتيها أهل بيت أحوج إليه منا. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت أنيابه، ثم قال: اذهب فأطعمه أهلك. رواه السبعة واللفظ لمسلم.
هذا الحديث يتعلق بمفطر من مفطرات الصيام، وهو الجماع، الوقاع في نهار رمضان. وجاء فيه حديث أبي هريرة رضي الله عنه في الصحيحين الذي ساقه المؤلف، وجاء بمعناه من حديث عائشة رضي الله عنها، لكن حديث عائشة مختصر وغير مستفصل، أما حديث أبي هريرة فهو مستفصل، وقد جاء فيه ذكر ترتيب الكفارة وفيه تفصيل أكثر من حديث عائشة، ولهذا ذكره المؤلف رحمه الله وساقه هنا. وهنا قال: جاء رجل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: هلكت يا رسول الله. قال: وما أهلكك؟ هلكت فيه بيان أن هذا الرجل يعلم أنه قد وقع على أمر محرم، لأنه قال هلكت، ولو كان جاهلا أو ناسيا لما قال هلكت، فكونه فعل هذا الشيء يدل على أنه فعل أمرا يعتقد حرمته، وإن كان قد اختلف في هذا اللفظ، قال بعضهم هلكت وقال بعضهم أهلكت، والصواب أنه كما ذكرنا، فالنبي عليه الصلاة والسلام قبل منه اعترافه وقد جاء نادما معترفا، وهذا هو الأصل، أن من جاء معترفا نادما فإنه يقبل منه ذلك ويبين له الحكم الشرعي، بخلاف من لم يأتي كذلك وإنما قبض عليه وهو مفطر في نهار رمضان فإنه يعزر. وقد نص أهل العلم، وجاء عن علي رضي الله عنه أن من شرب الخمر في نهار رمضان أنه يجلد الحد ويجلد زيارة على ذلك للتعزير انتهاكه حرمة الشهر. فالشاهد أن من فعل الفطرة في نهار رمضان من غير عذر ولم يأتي تائبا فإنه يعزر بذلك تعزيرا لارتكاب هذه المعصية، وهي الفطر في نهار رمضان وانتهاكه حرمة الشهر. أما من جاء تائبا مستغفرا معترفا نادما فإنه يقبل منه ذلك ولو يعزر، فإن النبي عليه الصلاة والسلام لم يعزر هذا الذي وقع على امرأته في نهار رمضان، ولم يجعل عليه عقوبة لقاء ما فعل، واكتفى ببيان الكفارة له. وهنا سأله عليه الصلاة والسلام قال وما أهلكك؟ قال وقعت على امرأتي في رمضان. فقال هل تجد ما تعتق؟ قال لا. قال فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال لا. قال فهل تجد ما تطعم 60 مسكينا؟ قال لا. ثم جلس فأوتي النبي صلى الله عليه وسلم بعرق فيه تمر فقال ستصدق بهذا؟ فقال أعلى أفقر منا، فما بين لابتيها أهل بيت أفقر أو أحوج إليه منا. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بلت أنيابه، ثم قال اذهب فأطعم أهلك. رواه السبع واللفظ لمسلم. فهنا رتب عليه الصلاة والسلام الكفارة، فأرشده وسأله في أول الأمر عن عتق الرقبة، هل يستطيع أن يعتق رقبة؟ فقال لا. ثم بعد ذلك سأله هل يستطيع أن يصوم شهرين متتابعين؟ فقال لا. ثم سأله الثالثة هل تجد ما تطعم 60 مسكينا؟ فقال لا. وقوله بأنه لا يستطيع في جوابه الأول أنه لا يستطيع أن يعتق رقبة، هذا ظاهر لأنه فقير، لأنه أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أنه أحوج الناس إلى هذه الطعام الذي أتي به النبي عليه الصلاة والسلام، فهو فقير ما في أفقر منه، هذا هو السبب. طيب الثاني قال لما سأله هل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال لا، إما لضعفه وإما لشدة شغفه بالنساء فهو لا يستطيع. والسؤال الثالث قال هل تستطيع أن تطعم 60 مسكينا؟ هذا أيضا ظاهر لفقره. وفي هذا الحديث من فوائد هذا الحديث أنه لا بأس للعبد أن يقول هذه الكلمات إذا وقع في مثل هذه الأمور، إني ظلمت نفسي، أهلكت، إني هلكت ونحو ذلك، فهو من باب ازدراء النفس وهضمها في حق الله وفي جنب الله عز وجل إذا وقع في مثل هذه الأمور. والنبي عليه الصلاة والسلام لم ينكر عليه هذا القول بل أقره على فعله. وفي لفظ قال بتنا وحشيين، يعني ليس عندنا طعام ولا شرام، فبينما هو كذلك فأتي عليه الصلاة والسلام بعرق. العرق هو المكتل، العرق أو العرق المكتل الذي يوضع فيه التمر أو الزبيب ونحو ذلك، فقال اذهب فأطعمه أهلك. واختلف في مقدار الإطعام الواجب، هل هو 30 صاعا بأن يكون لكل مسكين نصف صاع، أو هو 15 صاعا بأن يكون لكل مسكين مد. والأقرب الله أعلم في هذه المسألة أن الواجب نصف صاع، بأن يطعم 30 صاعا، أن يخرج 30 صاعا، وإن شاء كما سبق في فعل أنس رضي الله عنه جمع 30 مسكينا فأطعمهم عشاهم أو غداهم ويجزئه ذلك. هذا ما يتعلق بكفارة من وقع في نهار رمضان، وهي مرتبة على الترتيب الوارد في حديث أبي هريرة رضي الله عنه وقول جمهور أهل العلم كما دل عليه ظاهر حديث أبي هريرة. وجاء في حديث عائشة رضي الله عنها أنها ذكرتها غير مرتبة، لكن أكثر الرواة رووا الحديث وجاء عنهم أنها مرتبة على الترتيب المذكور في حديث أبي هريرة رضي الله عنه. واختلف هل الإنسان يكون مصرفا لكفارته؟ فظهر هذا الحديث أن هذا الرجل السائل قال عليه الصلاة والسلام خذه فتصدق به، أول الأمر قال تصدق بهذا، جاءه هذا الطعام تصدق به، فقال ما بين لابتيها أهل بيت أحوج إليه منا، يعني نحن أفقر الناس في المدينة، بين لابتيها بين هذين الجبلين، فقال عليه الصلاة والسلام أطعمه أهلك، يعني جعله مصرفا له. قال بعضهم إن هذا يدل على أن الإنسان إذا كان محتاجا يكون مصرفا لكفارته، وقال آخرون إنه لا يكون كذلك ولا يمكن أن يكون كذلك، وإنما هذه صدقة جاءت للنبي عليه الصلاة والسلام فجعلها له، وأنها لا تسقط عنه، وأن كفارة الوقوع في نهار رمضان لا تسقط عمن وجبت عليه عند العجز عنها، فتبقى في ذمته حتى يجدها فيخرجها بعد ذلك، وأن النبي عليه الصلاة والسلام إنما أعطاه هذا لحاجته، إنما أعطاه هذا لحاجته. ولكن يشكل على هذا أن النبي عليه الصلاة والسلام ما أعطاه أول الأمر قال له إيه تصدق به، تصدق بهذا، ما قال خذه لك في أول الأمر، وإنما قال له أطعم أهلك بعد أن قال له تصدق بهذا، فقال ما بين لابتيها أهل بيت أحوج إليه منا، بعد ذلك قال عليه الصلاة والسلام أطعم أهلك. فعلى هذا يشكل على أن الإنسان لا يكون مصرفا لها أنه عليه الصلاة والسلام قال له اذهب فأطعمه أهلك، فهذا ظاهره أنه جعله مصرفا لها، يعني لأهله أن يطعمهم هذه الكفارة. وذهب بعضهم إلى أن جميع الكفارات تبقى في الذمة إلا كفارة الوقوع في رمضان عند العجز، عند العجز عنها أنها لا تسقط، جميع الكفارات كفارة يمين، الكفارات التي تكون في الحج في الفدية وغيرها، كفارة قتل الصيد المحرم وغيره، كل هذه تبقى، كفارة الظهار يقول أنها تبقى الكفارات عند العجز عنها تبقى في ذمته، إلا كفارة الوقوع في نهار رمضان فإنها تسقط، لأنها لأن ظاهر الحديث أنه عليه الصلاة والسلام ما قال إذا جاء يوم من الدار فإنه يجب عليك أن تطعم، وإن كان الأقرب والله أعلم أن جميع الواجبات في الشريعة تسقط عند العجز عن هذه القاعدة، كما قال عز وجل لا يكلف الله نفسا إلا وسعها فاتقوا الله ما استطعتم، قال عليه الصلاة والسلام إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم وإذا نهيتكم عن أمر فاجتنبوه، فمبنى جميع التكاليف الشرعية على الاستطاعة، إذا لم يستطع فإنها تسقط عند العجز عن هذه قاعدة الشريعة في الصلاة وفي الصيام وفي الزكاة وفي الحج في فرائض عظيمة، كيف يقال إن هذه العبادات والفرائض الكبيرة العظيمة تسقط عند العجز عنها ولا يقال في الكفارة إنها لا تسقط عند العجز عنها وتبقى في الذمة؟ هذا قول فيه نظر، والأظهر الله أعلم أن الكفارات تسقط عند العجز عنها. فيما يتعلق بكفارة مفطر الوقوع في نهار رمضان، إذا وقعت الكفارة في نهار رمضان ثم كفر ثم وقع في نفس اليوم اختلف هل تلزمه كفارة ثانية أم يكتفى بكفارة واحدة، والأقرب أنه تكفي كفارة واحدة لأن هذا اليوم انتهكت حرمته بالجماع الأول فلا يجب فيه إلا كفارة واحدة. أما لو وقع وجامع في عدد من الأيام فإنه يجب عليه كفارة بعدد الأيام التي جامع فيها، لأن كل يوم له كفارة فقد انتهك حرمة اليوم الأول ثم اليوم الثاني وهكذا. مسألة أخيرة تتعلق بمن وقع في نهار رمضان، من وقع في نهار رمضان عليه أربعة أشياء: الأمر الأول التوبة والاستغفار مما حصل لأنه ارتكب كبيرة من كبائر الذنوب، الأمر الثاني إمساك بقية يومه، الأمر الثالث عليه الكفارة المغلظة وهي المذكورة في حديث أبي هريرة الذي ساقه المؤلف، الأمر الرابع قضاء هذا اليوم الذي أفطره بالجماع، وقضاء هذا اليوم اختلف فيها للعلم، قال بعضهم إنه يجب عليه أن يقضيه، والقول الثاني أنه لا يقضيه ولا يجزئه لو قضاه لأن الذنب العظيم الذي ارتكبه في تعمده إفطار هذا اليوم لا يجزئه أن يقضي هذا اليوم، وهذه قاعدة في من تعمد ترك واجب من الواجبات كصلاة معينة أو صوم يوم من رمضان بأن أفطر فيه فإنه لا يجزئه قضاء هذه الصلاة ولا يجزئه قضاء هذا اليوم ولا ينفعه ذلك لعظم هذا الذنب الذي فعله، وهذا ما نصره ابن تيمية رحمه الله وذهب إليه أنه لا يقضي ولا يجزئه أن يقضي لتعمده الإفطار. نعم.
وعن عائشة وأم سلمة رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصبح جنبا من جماع ثم يغتسل ويصوم، متفق عليه. زاد مسلم في حديث أم سلمة ولا يقضي.
حديث عائشة وأم سلمة رضي الله عنهما أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يصبح جنبا من جماع ثم يغتسل ويصوم، متفق عليه. زاد مسلم في حديث أم سلمة ولا يقضي، فيه أنه ربما امتدت به الجنابة عليه الصلاة والسلام فيكون جنبا إلى ما بعد طلوع الفجر الثاني من بعد الأذان فيصبح بعد ذلك ويغتسل ويصلي الفجر ويتم صيامه في هذا اليوم، مع أنه أمضى جزءا من النهار وهو جنب، فدل ذلك على أن ذلك ليس مفطرا وليس من شروط الصوم ألا يكون الإنسان على جنابة ما دامت أن هذه الجنابة لم تقع عمدا في نهار رمضان وإنما كانت أثرا من الليل أو كانت إيش في حال النوم، بأن احتلم الإنسان في نهار رمضان وهو نائم فإن صومه صحيح ولا قضاء عليه ويتم صومه. والدليل على ذلك حديث عائشة وأم سلمة رضي الله عنهما، هذا يستدل بذلك على أن المحتلم صومه صحيح ولا يقضي، لأن النبي عليه الصلاة والسلام ربما يصبح جنبا من جماع ثم يصوم، وهذا دليل على أن الجنابة مجرد الجنابة لا تفسد الصوم فقط ما دامت أنها وقعت من أثر ليل أو كانت من نوم. ثم إن الاحتلام الذي يقع في النوم هو بغير اختيار الإنسان، وهذه قاعدة أن الشيء الذي ليس باختيار الإنسان لا يفطر به ولا يترتب عليه الحكم الشرعي ولا يؤاخذ به كما قال عز وجل ولكن ما تعمدت قلوبكم، والاحتلام لا يكون منه تعمد، ليس فيه تعمد وإنما هو بغير اختيار الإنسان، فحينئذ لا يفطر الإنسان إذا احتلم، بل صومه صحيح ويتم صومه ولا شيء عليه. ولهذا جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه من أصبح جنبا فلا صوم له، هذا جاء من قول أبي هريرة رضي الله عنه، فنوقش في ذلك وسيق له حديث عائشة وأم سلمة رضي الله عنهما، ف فقال إنما أخبرني الفضل أو الفضل وأسامة بذلك، وفي لفظ هما أعلم بذلك، يعني أنه رجع إلى قول وحديث أم سلمة وعائشة رضي الله عن الصحابة أجمعين. وفي الزيادة التي أوردها المصنف من حديث أم سلمة ولا يقضي، هذا أيضا ظاهر في عدم وجوب القضاء. نعم.
وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من مات وعليه صيام صام عنه وليه. متفق عليه.
هذا الحديث بظاهره يشمل جميع أنواع الصيام، من مات وعليه صيام. وذهب جمع من أهل العلم إلى هذا العموم، أن الذي يموت وعليه صيام يشرع لوليه أن يصوم عنه. فمن مات وعليه صيام أيام من قضاء أيام من رمضان لمرض أو سفر أو حيض أو نفاس، فإنه يشرع لوليه أن يصوم عنه هذه الأيام أول. ومن كان عليه صيام نذر أيام، فإنه يشرع لوليه أن يصومها عنه، فمات ولم يصومها يشرع لوليه أن يصوم عنه. من كانت عليه كفارة صيام قتل خطأ، ظهار، وقوع مثل هذه الكفارة، كفارة الوقوع في نهار رمضان وغيرها، كفارة يمين إذا لم يكن مستطيعا مثلا للإطعام فعليه الصيام ولا العتق، لا يستطيع العتق عتق الرقبة ولا الإطعام ولا الكسوة فينتقل إلى الصيام. الشاهد إذا كان عليه كفارة صيام فإنه حينئذ يشرع لوليه أن يصوم عنه. بمعنى أن هذا الحديث يشمل ما كان واجبا بأصل الشرع وما أوجبه الإنسان على نفسه، يقول عموم هذا الحديث يدل على ذلك. وذهب جمع من أهل العلم إلى أنه لا يصام عن الميت مطلقا، لا صوم النذر ولا صوم رمضان، وقيل لأن العبادات لا تصام عن أحد، وقيل إنه لا يصام عن الإنسان إلا صوم النذر فقط، لما جاء في حديث تلك المرة التي جاءت النبي عليه الصلاة والسلام قالت: يا رسول الله، إن أمي ماتت وقد نذرت أن تصوم يوما، أفأصوم عنها؟ أو قالت: شهرا، أفأصوم عنها؟ قال: نعم. أرأيت إن كان على أمك دين أكنت قاضيته؟ فدين الله يحق بالقضاء. فقالوا إن هذا ورد في النذر، فيخص به حديث عائشة: من مات وعليه صيام صام عنه وليه. وأما من مات وعليه صيام أيام من رمضان أو كفارة فإنه لا يشرع أن يصام عنه، لأن الأصل في العبادات ألا تؤدى عن الغائبين أو عن الآخرين، وإنما يؤديها الإنسان ويباشر العبادة بنفسه فلا يؤديها عن غيره، هذا هو الأصل، ولا يصار عن هذا الأصل إلا بدليل، ولا دليل هنا إلا ما ورد في النذر، فيقتصر على ما ورد فيه الحديث وهو النذر، فيصام النذر دون غيره. لكن يجاب عن هذا أن النبي عليه الصلاة والسلام قال هذا على سبيل العموم، في مقام العموم، من مات وعليه صيام صام عنه وليه، ولم يقيد ولم يستثني ولم يستفصل، والمقام مقام بيان وحاجة، ولا يجوز ولا يسوغ تأخير البيان عن وقت الحاجة، فإن الحاجة والواجب هو المبادرة إلى البيان والإيضاح في مثل هذه الأحوال، فكونه عليه الصلاة والسلام ترك ذلك يدل على أنه يشمل بعمومه هذا اللفظ جميع أنواع الصيام. ثم إنه إذا نظرنا إلى أن ما يجب في ذمة الإنسان من صيام، نجد أن ما يجب في ذمته من القضاء أكثر مما يجب في ذمته من النذر، أليس كذلك؟ فإن كل بنات بني آدم أكثر النساء يجب عليهن القضاء، إما بسبب الحيض أو النفاس، أليس كذلك؟ ومع ذلك يقول عليه الصلاة والسلام: من مات وعليه صيام صام عنه وليه. فنأتي لهذا الحديث ونجعله في صورة قليلة، بل تكون نادرة، ربما تكون نادرة، وهي ما يتعلق بالنذر الصوم، ونترك الصور الكثيرة التي تتكرر في الأمة وفي عموم المسلمين وقد قالها عليه الصلاة والسلام على سبيل العموم، هذا لا شك أنه غير سديد. فالأقرب والأظهر أن هذا الحديث يعم بعمومه جميع صور إيش؟ الصيام، سواء ما كان واجبا بأصل الشرع أو ما كان واجبا بما أوجبه الإنسان على نفسه، وهذا هو الأقرب في هذه المسألة. حديث من مات وعليه صيام صام عنه وليه، هذا الحديث أو في قضاء ما يصام عن الولي يتعلق بمن كان عليه صيام ثم صار عنده وقت أو عاش في وقت يستطيع فيه القضاء فلم يقضي، فحينئذ يشرع لوليه أن يصوم عنه. أما من اتصل عذره بالوفاة فلا يصام عنه، بمعنى إذا اتصل بالنفساء الموت لا يقضى عنها، ومن اتصل بالمريض الموت فلا يقضى عنه، ولو اتصل بالمسافر الموت فلا يقضى عنه. أما إذا عاش هؤلاء بعد ذلك فترة يتمكنون فيها من القضاء ثم لم يقضوا فحينئذ يشرع لهم لوليهم أن يقضي عنهم. والولي أطلق على جهة العم الأغلب، وإلا فلو صام عنه قريبه ولو لم يكن وارثا له، ولو صام عنه بعض المسلمين لأجزأه ذلك ولا شيء في ذلك، ويجزى يعني يدخل في الإجزاء. وقوله عليه الصلاة والسلام من مات وعليه الصيام صام عن وليه، هذا على سبيل الاستحباب وليس على سبيل الوجوب، فلا يجب على وليه أن يصوم عنه إلا استحبابا ونفلا وتطوعا. بعد الصلاة إن شاء الله نكمل بعد الصلاة بعشر دقائق، والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.